الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد أنعم الله على البشرية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وجعل رسالته رحمة لجميع العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو رسول الله إلى جميع الناس بل إلى الثقلين الجن والإنس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، بعثه الله على حين تسرع من الرسل، أرسله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا، أرسله وقد نظر سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكانت البشرية في ضرورة إلى رسالته، لأن الناس قبل بعثته كانوا متفرقين، كلهم عن الشرك، عباد الصلبان النصارى وعباد النيران مجوس وعباد الأوثان على اختلاف أنواعها، فكان أهل الأرض يتخبطون في ظلمات الجهل والغفلة والشرك أنواع الكفر، وقد استشرت فيهم أنواع الضلالات والخرافات والجهالات، لا إله إلا الله. فكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كالشمس تبزغ فتبدد الظلام، تبدد الظلمات، فهي شمس تنير العقول والبصائر، فأشرقت الأرض بعد ظلماتها، و استنارت العقول بعد غفلاتها، وتزكت النفوس بعد الأوضاع من سيئات الأعمال والأخلاق. ولكن الذين استفادوا وانتفعوا بهذه النعمة الكبرى هم الذين تلقوها بالقبول والإيمان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. فالذين من الله عليهم بقبول دعوة الحق، من عليهم بالإجابة بالاستجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم فقبلوا ما جاءهم به، وذلك هم المؤمنون الموفقون، وهم السعداء، وهم الفائزون بهذه النعمة العظيمة. وأما من أعرض واستكبر واتبع هواه فإنها تكون عليه حسرة، لأنه قد جاءه الخير وجاءه الهدى فأعرض عنه، فآثر الجهل على العلم، كفر على الإيمان، وآثر الباطل على الحق واتبع هواه، وآثر الدنيا. أما من طرق وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أرسله الله بالهدى ودين الحق، بالهدى العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح، فهذا هو مضمون رسالة كلها، كل الرسالة مضمونها في هاتين الجملتين أو في هذه الجملة. أرسله هو الذي أرسله رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلوم النافعة العقائد الصحيحة كلها، والفرقان بين الحق والباطل من الاعتقادات والتصورات. ودين الحق هو الأعمال الصالحة. فجاء بخير العقائد والعلوم وبخير الأعمال، وحظ الإنسان من السعادة بحسب حظه من هذين النورين العلمي والعملي، وحظه من الخسار بحسب فقده، بحسب ما يفتقده من هذين النورين الهدى ودين الحق. إن الإنسان في خسر، كل إنسان خاسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن استكبر عن الإيمان بما جاء به الرسول أو أشرك بالله كان من الأشقياء الهالكين. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، من أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك. وقد أنزل الله على رسوله الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك. أنزل الله عليه يعني القرآن منجما، يعني شيئا فشيئا فشيئا نزلت عليه الآيات الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم أنزل الله عليه الآيات الأولى من سورة المدثر، ثم تتابع نزول القرآن حتى كان آخر ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزلت عليه؟ نزلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، في يوم عرفة وهو واقف بعرفة نزلت عليه هذه الآية المعلنة لكمال الدين، متضمنة لبيان إنعام الله على عباده بكمال هذا الدين وتمام النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله على المؤمنين، أتم عليهم النعمة بإرسال الرسول وبنزول الشرائع وبنزول الشرائع وبالتوفيق لقبول ذلك. فالناس أمام النعمة يصيرون فريقين، منهم من يقبل النعمة ويقوم بحقها ومنهم من يكفرها. أي نعمة على الناس؟ هكذا فريقان. ولهذا كان القرآن رحمة وشفاء للمؤمنين وخسارا على المكذبين الظالمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فبلغ عليه الصلاة والسلام رسالة ربه، بلغ القرآن وبلغ السنة، بلغ القرآن وتلاه على أصحابه وعلمهم إياه فحفظوه، حفظوه وتلقوه من فمه عليه الصلاة والسلام. ثم بعضهم يعلم بعضا، ولم يزل هذا طريقا مسلوكا للمؤمنين حتى وصل إلينا هذا الهدى وهذا العلم وهذا الدين الحق، وصل إلينا بحق بتحمل الأجيال جيلا بعد جيل, وأولهم الصحابة رضوان الله عليه. بلغ دين الله بقولها. السنة ثلاثة أقسام يقول أهل العلم: قولية وفعلية وتقريرية. القولية يعني الكلام الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام مخبرا أو آمرا أو ناهيا أو ناصحا أو مرشدا. والفعلية هي أفعاله التي يفعلها تعليما للشريعة. فقد هذا طريق كما فقد علم كيفية الصلاة بقوله وبفعله, وعلم كيف الحج بقوله وبفعله, وعلم أحكام الفرائض بقوله وبفعله, وكذلك أحكام المعاملة بأنواعها. ومن سننه القولية الوصايا التي يوصي بها عموم أصحابه أو بعض أصحابه, ووصيته لواحد هي وصية للأمة, الوصايا النبوية. وصايا نبوية كثيرة, كل ما يأمر به فهو وصية منه, كل نهي فهو وصية. لكن أحيانا يخص بعض الناس بوصية أو بوصايا, إما بطلب يطلب منه بعض الناس الوصية, وتارة يوصي من يوصي ابتداء. وقد اخترت لكم ثلاث وصايا رواها اثنان من الصحابة, وأبو ذر جندب بن جنادة ومعاذ بن جبل. وما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس. ووصية أخرى طلبها منه بعض الصحابة. فأبدأ بالوصايا الثلاث. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت, أيوة, وأتبع السيئة الحسنة تمحها, وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصايا الثلاث إذا أخذناها بمفهومها الواسع هي شاملة للدين كله. اتق الله, هذه أجمع وصية. لاحظ, أجمع وصية هي الوصية بتقوى الله, يندرج فيها كل ما أمر الله به, كل أمر وكل نهي, فإنه يندرج في هذه الوصية. ولهذا كانت هذه الوصية هي وصية الله لجميع الناس وللمؤمنين وللرسول صلى الله عليه وسلم. تدبروها في القرآن: يا أيها الناس اتقوا ربكم, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, يا أيها النبي اتق الله, كلها وصية واحدة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا. بل هذه الوصية وحدها تستوعب وتشمل كل الوصايا, كلها تندرج. اتق الله خطاب لكل إنسان وللمسلم والمؤمن خاصة. اتق الله حيثما كنت, أي في أي مكان كنت, منفردا مجتمعا مقيما ومسافرا, في أي حال من أحوالك اتق الله. الله, ومادة هذه الوصية هي الوقاية. يقول العلماء إن التقوى مأخوذة من الوقاية, كما تقول اتقي كذا. والإنسان مجبول على اتقاء الشرور, الوقاية, يتقي البرد بالثياب, يتقي الحر بوسائل تقيه الحر، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بعثكم. البعث الذي هو القتال وسائل تقي يعني تقي من السلاح وقاية. فالتقوى بمعناها الخاص هي امتثال أوامر الله واجتناب مناهيه، أو كل مراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلانية بامتثال الأوامر والنواهي. فإن ذلك يقي العبد سخط الله وعذاب الله، هذه أعظم وقاية عن أخطر الأمور. التقوى، التقوى. فالمعنى اتق الله حيثما كنت، يعني اتق سخط الله، اتق عذاب الله، راقب الله، خف الله. هذه المعاني كلها داخلة في هذه الجملة. اتق الله، راقب الله، خف الله، أطع الله، امتثل أوامر الله، اجتنب مناهي الله ومعاصي الله، أدي ما فرض الله عليك، اجتنب ما حرم الله عليك. اتق الله حيثما كنت في أي مكان، تقوى الله يعني واجبة على العبد في جميع أحواله، عليه أن يراقب ربه في سره وعلى ريته فيما بينه وبين ربه، وفي شعوره وفي حضوره، في حالة انفراده وفي حال اجتماعه مع الناس، فهو يراقب ربه في الغيب والشهادة. والحديث عن التقوى يقول: فالله تعالى قد أمر بالتقوى في آيات كثيرة وأثنى على المتقين في آيات كثيرة وذكر ما أعد الله لهم. خذ منها قوله تعالى وسائروا، بل قبلها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت الجنة، أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين، في آيتين متواليتين. الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العامل. فالحديث عن التقوى في القرآن تارة بالأمر بها بالتقوى، وتارة بالثناء على المتقين، وتارة بذكر ثواب المتقين. وهذا في القرآن تدبروه تجدونه واسعا جدا. وكرم الإنسان بحسب تقواه، كرمه على الله ومنزلته عند الله بحسب التقوى، على حد قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأمر إنسان من كرامة الله ومن محبة الله ومن ثواب الله بحسب حظه من التقوى. فليحاسب كل واحد منا نفسه، ما حاله في هذا الواجب العظيم، ما حاله في تقوى الله. فالتقوى يعني تتناول يعني جميع تصرفات الإنسان. على العبد أن يتقي الله في كلامه وفي سمعه وفي بصره وفي يده ورده وقلبه وفرجه وبطنه، يتقي الله في كل هذه الجوارح وفي سائر تعاملاته مع الناس، اتقي الله. فهذه كل الأدوات هذه ركبت في الإنسان ليستعملها في العبودية لله، في العبودية لله. فلينظر الإنسان في حاله فيما يستعمل فيه لسانه، شوف نفسك، وفيما يستعمل فيه بصر، وفيما يستعمل فيه سمع، وفيما يستعمل فيه يده ورجله وأصله.